إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، قبل أن نبدأ موضوع خطبة اليوم، علينا أن نعلم أن الله تعالى حبى المسلمين بشيء وبأمر هو واجب، فمن قام به أجر، ومن لم يقم به فإنه يأثم. فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالصبر وقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا. والله سبحانه وتعالى أمر بالصبر للجالس وللمتكلم، قال الله تعالى في وصيته، أي قال الله تعالى آمرا لقمان أن يوصي ولده، أي كما جاء في سورة لقمان، قال الله تعالى في سورة لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ويقول سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. قال إلقمة: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها بقدر الله فيرضى ويسلم، وما يكون في هذا الكون من خطوة ولا نقلة ولا حركة ولا رقب ولا يابس إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. وعلمنا من قبل أن القدر على أربعة مراحل، أولا مرحلة علم الله الأزلي، المرحلة الثانية مرحلة اللوح المحفوظ، ما فرطنا في الكتاب من شيء، المرحلة الثالثة مرحلة المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، المرحلة الرابعة أن الله تعالى خالق كل عامل وعمل، وكل متحرك وحركته، وكل ساكن وسكونه، فلا يكون في هذا الكون إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى. والإنسان لا يعرف الأعذار، فإننا بفضل الله تعالى بعد الأذان تعطلت السيارة فأخذنا سيارة بالأجرة ووصلنا، وهذا ليس في الوسع، وإنما ينبغي للإنسان أن يصبر، فإننا ما أتينا إلا لوجه الله، والله ما خطونا إلا الله، وأقسم بالله ما دخل فمي ولا جيبي قرش واحد ولا مليم واحد من الدعوة إلى الله بأية كيفية، لا من كتاب ولا من خطبة ولا من شريط ولا من أي شيء قط، وإنما هذا يجب، ولا ننكر على من أخذ فإنه جائز، وإنما هذا نقوله لله سبحانه وتعالى، نقول قول نوح عليه السلام: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، وليس هذا بمنة من المتكلم، وإنما هو واجب عليه، ولولا المحبة في الله سبحانه وتعالى ما أتينا. فالمسلم يستكثر من إخوانه في الله لأنهم على عدد كثرتهم ومحبتهم له في الله يشفعون له يوم القيامة. وسبحان الله، إذا مات الإنسان اشتغل أهله بقسمة التركة، وانزوى الصاحب بعيدا يبكي عليك. أيها الإخوة المؤمنون، نحن نقول كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن يوسف عليه السلام عندما قال لإخوانه: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، وكما قال الله تعالى في سورة التوبة: ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. أيها الإخوة المؤمنون، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أحبابه، فإن الله تعالى إذا أحب عبدا غفر ذنبه وإن كان كثيرا، وقبل عمله وإن كان قليلا. أيها الإخوة المؤمنون، موضوعنا اليوم موضوع في المعاملات، وهذا الموضوع ينبغي للمسلم أن يجتنبه، لأنه موضوع من فعله يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس من أمته. ومعنى إنه ليس من أمته أنه لا يكون كافرا، لا حاشا لله، وإنما يكون عاصيا لله سبحانه وتعالى. والإنسان لا يستقل ذنوبه، وإنما عليه أن يستقل حسناته، لكن لا يستقل ذنوبه، وإنما عليه أن يستكثرها، أن يعدها كثيرة وكبيرة وإن كانت صغيرة وقليلة. أيها الإخوة المؤمنون، علينا أن نعلم، وفقكم الله سبحانه وتعالى، أن مما يتأكد اجتنابه والتحذير عنه وإنكاره الغش والخداع في المعاملات، الغش والخداع في المعاملات. لماذا أيها الإخوة المؤمنون؟ ينبغي على المسلم أن يأتمر بأوامر الإسلام. سبحان الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع: إن الشيطان يأس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكنه يحرش بينهم، أي بالعداوة والبغضاء وكذا. قال العلماء في شرح هذا الحديث: قد تجد الكافر لا يكذب ولا يخون ولا يغش، بينما قد تجد من المسلمين من يكذب ويخون ويغش، وهذا الكلام على ألسنة كثير من الناس. قال العلماء في شرح هذا الحديث: لأن الشيطان قد رضي من الكفار بالكفر، فلم ينظر إلى الجزئيات،
طالما أنهم قد كفروا لم ينظر إلى الكذب ولا إلى الغش ولا إلى الصدق وإلى غيره، لأن الكفر يجب كل شيء ولأنه يمحو كل خير. فإن كان الكافر قد عمل خيرا في الدنيا فإن الله تعالى يجازيه على هذا الخير في الدنيا من الدنيا حتى يأتي يوم القيامة ولا حسنة له. فإن الإسلام أيها الإخوة المؤمنون يحرم ذلك بكل صوره، أي الغش في بيع وشراء وفي سائر أنواع المعاملات الإنسانية، والمسلم مطالب بالتزام الصدق في كل شؤونه، والنصيحة في الدين أغلى من كل كسب. يقول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، رواه مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. والحديث في صحيح متفق عليه. كيف ذلك؟ يقول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني طالما أنهما في المجلس وأنت قبلت يمكنني أن أعود وأنا في المجلس، فإذا انتهى المجلس لا نعود، إلا أن يكون هناك عيب في السلعة فترجع بالعيب، أو هناك ما يسمى بالإقالة، يعني إنسان باع شيئا ثم ندم وأراد أن يرجع، فالمشتري إذا قبل عثرته وأقال بيعته ورد المبيع مرة أخرى وأخذ الثمن، فإن من أقال بائعا في بيعه أقاله الله تعالى من النار يوم القيامة، أي بعد أن يكون ذائما إلى النار فإن الله تعالى لا يجعله يذهب إلى النار. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. يقول له: هذه السيارة فيها عيب كذا، هذه الساعة وهذا عيب لا يستطيع أن يراه إلا صانع هذه الساعة أو الذي يقوم بتصليحها، هذه الساعة فيها كذا وكذا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما فأعجبه ظاهره، فأدخل يده فيه فرأى بللا فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، أي المطر. فقال صلى الله عليه وسلم: فهلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، يعني تجعل الشيء الرديء على حدة والشيء الجيد على حدة، لأن الله تعالى يقول: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ما معنى هذه الآية؟ لو أنك ذهبت لتشتري عنبا ماذا يحدث؟ هناك بعض العنب الذي قد يكون مفرطا، أو يكون هذا العنب فيه رداءة فيكون على حدة، فأنت لا تقبله من البائع إلا بثمن أقل، إلا أن تغمضوا فيه أي بثمن أقل. فإذا جعلت الرديء مع الجيد فقد غششت، فقد غششت. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم مر بطعام وقد حسنه صاحبه فوضع يده فيه، فإذا طعام الرديء فقال: بع هذا على حدة وهذا على حدة، من غشنا فليس منا. فانظر بماذا حكم صلى الله عليه وسلم على من غش في الطعام، والطعام مادة ينقضي أثرها بسرعة، لا كالسيارة، لا كالدار، لا كالمصنع، لا كذا، لا كمثل هذا أبدا، والطعام مادة ينقضي أثرها بسرعة، فكيف بما هو أعظم وأعظم من ذلك؟ فالإمام الصحيح الكامل يقتضي الصدق والإخلاص والتقوى والنصح، وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. باع أحد السلف حمارا فسأله المشتري: أترضاه لنفسك؟ قال: لو رضيته لنفسي ما بعته لك، لو رضيته لنفسي ما بعته لك. فإذا سألك إنسان مؤمن عن حال رجل وأخلاقه، فإذا سألك إنسان مؤمن عن حال رجل وأخلاقه وأمانته ودينه فأجبته بغير ما تعرف وتعلم، كان ذلك فسقا. لماذا؟ لأنك ما أديت الشهادة على وجهها. وأيضا مثلا إذا كان هذا الرجل فاسقا فقلت إنه صالح، أو كان صالحا فقلت إنه من المفسدين، فقد غششت. وفي الحديث كما علمنا من غشنا فليس منا، وفي رواية في صحيح الجامع من غش فليس منا، أي بصفة عامة. وإذا سألك أخوك المؤمن عن امرأة يريد أن يتزوجها تعرفها وتعلم صفاتها وأخلاقها وأهلها، فلم تصدقه الحقيقة ولم تذكر له الحق الذي تعرفه، فقلت له مثلا إن شكلها جميل وهي قبيحة دميمة، أو قلت له دميمة وهي جميلة، قد يقول قائل يعني هو سيراها بعد ذلك، إنما هو قال له ذلك قبل أن يذهب حتى يصده عن الذهاب إليها. أو أجبته أن أخلاقها وسيرتها غير حميدة والأمر بخلاف ذلك، فقد كذبت وغششت وكنت من الخائنين. كذب وغش وخيانة. وإذا سألك أخوك عن تاجر ومعاملته للناس فقلت غير الحق وعميت عليه أمره فمدحته وهو مذموم، فاعلم أنك بذلك قد جمعت بين الغش والكذب. وقديما قيل لقد أباحك غشا في معاملة من كنت منه بغير الصدق تنتفع. ومحل ذلك أيها الإخوة المؤمنون ومحل ذلك كله إذا كان السائل له مصلحة تتعلق بمن يسألك عنه، فيلزمك ديانة أن تصدقه الخبر وأن تبذل له النصيحة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان السائل من الذين يبحثون عن أحوال الناس ويتتبعون عوراتهم وهفواتهم للتشهير بهم والقدح في أعراضهم وتنقصهم، فليكن جوابك له على كل سؤال، يقول صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، كما في صحيح الجامع. وقل له الأولى بك أن تفتش على نفسك وعيوبها وتسعى في إصلاحها، واحذر أن تتصف بما قال الشاعر شر الورى من بعيب الناس مشتغلا مثل الذباب يراعي موضع العلل. الذباب عكس النحل، الذباب لا يقع إلا على القاذورات، أما النحل لا يقع على القاذورات أبدا. فهذا الإنسان الغاش مثله مثل الذباب. استمع ماذا يقول الشاعر: شر الورى من بعيب الناس مشتغلا مثل الذباب يراعي موضع العلل، واعمل بما قال الآخر عليك نفسك فتش عن معائبها وخل من عثرات الناس للناس. عليك نفسك فتش عن معائبها وخل من عثرات الناس للناس. وإذا كان الغش، ما هو الغش أيها الإخوة المؤمنون؟ هو تقديم الباطل في ثوب من الحق، أي في صورة من الحق. وإذا كان الغش وهو تقديم الباطل في ثوب من الحق يكون في الرأي والعمل والفتوى والإرشاد والتوجيه والوظيفة، فإن غش الطعام في الإفساد أقل بدرجات من الغش في هذه النواحي. فإن غش الطعام في الإفساد إذا كان فاسدا وأظهرته أنه من الجيد أقل بدرجات من الغش في هذه النواحي، الممتد أثرها الشامل ضررها. ولهذا لما كان السلف يفهمون مدى ضرر الغش ويطبقون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يبينون ما في المبيع من عين ولا يكتمون، ويصدقون ولا يكذبون، وينصحون ولا يغشون. سبحان الله، باع ابن سيرين شاة فقال للمشتري أبرأ إليك من عيب فيها. إنها تقلب العلف برجلها، أي البرسيم، البرسيم وما تأكله، إنها تقلب العلف برجلها. وباعت حسن بن صالح جارية، فقال للمشتري، يعني فقال للمشتري إنها مرة عندنا تنخمت دما. سبحان الله، مرة في حياتها تنخمت دما، فعد هذا عيبا وأظهره للناس، عد للمشتري وأظهره للمشتري. إنها مرة عندنا تنخمت دما. ومع هذا يأبى ضمير المؤمن إلا أن يذكر العيب، وإن نقص الثمن وتتأكد الحرمة إذا قوى غشه بيمين كاذبة، أي اليمين الغموس التي يحلف فيها كاذبا. يقول صلى الله عليه وسلم، أي في شأن ذكر من الكبائر اليمين الغموس، قال العلماء لماذا سميت بالغموس؟ لأنها تغمس صاحبها في جهنم، تغمس صاحبها في جهنم، أي كشهادة الزور، إلا أن يرجع ويكذب نفسه مرة أخرى. وكما نعلم الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب، تبيع لكنك لا ترى بركة ولا كسبا في آخر اليوم. سبحان الله. أيها الإخوة المؤمنون، لهذا نجد رجالا يقبلون على الباعة وهم قليل الخبرة، سريع التصديق لما يقال لهم، فيلعب بهم هؤلاء الغشاشون، غشاشون، ويستغلون سذاجتهم في كسب مضاعف أو تغطية عيب. ولذا كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له كاذب، تحدثه هو يصدقك وأنت كاذب في ذلك. سبحان الله. حتى في اليمين يقول صلى الله عليه وسلم في آخر الأحاديث في صحيح الجامع بعد 8000 حديث و200، يقول صلى الله عليه وسلم اليمين على نية المستحلف. يعني عندما يجعلك الإنسان تقسم يكون قسمك على نية الذي حلفك، اليمين على نية المستحلف لا على نيتك أنت، إلا عند يعني التورية المباحة التي ذكرها العلماء، وليست هذا من هذا الباب الذي تجوز فيه هذه التورية. ولعلك فهمت مما سبق أن الغش ليس محصورا في السوق، بل يقع في كل مكان، ولكن أكثره في السوق، لأنه محل الأخذ والإعطاء والبيع والشراء والعقود غالبا. المهم أنك تتحفظ من هؤلاء الغشاشين السراق. وإنما قلنا سراق لماذا؟ لأن السرقة الأخذ على وجه الاختفاء، وهو منطبق على الغشاش. عندما تأخذ الشيء خفية فهذا هو معنى السرقة، هذا هو معنى السرقة. والغشاش قد وقع به هذا الأمر، لأنه أخذ هذا الشيء خفية ودلس على المشتري. أيها الإخوة المؤمنون، لهذا صار جو التجارة المهنة الشريفة التي لو صدق صاحبها لحلت عليه البركة. صارت هذه التجارة مشبعة بالكذب والأيمان الآثمة، مليئة بالتغرير والغش والتدليس وإخفاء العيوب وما إلى ذلك. وقف على ذلك باقي أهل الأعمال والصنائع والمقاولات وغيرهم. ومن ألوان الغش تطفيف المكيال والميزان، وقد اهتم القرآن بهذا الجانب من المعاملة، وجعله من وصاياه العشر في آخر سورة الأنعام. قال الله تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. وقال سبحانه وتعالى: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، كما في سورة سبحان أي الإسراء. وقال سبحانه وتعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون أي في تطفيف الميزان. ومن معاني تطفيف الميزان أن البائع إذا أتاه الرجل الكبير فإنه يعطيه من البضاعة الجيدة، وإذا أتاه الولد الصغير فإنه يعطيه من البضاعة الرديئة، مع أن الوزن هو الوزن، فهذا أيضا من تطفيف الميزان وهو من الغش. ولقد بعث الله شعيبا عليه السلام يدعو قومه أولا إلى توحيد الله تعالى، ويدعهم بالنهي والتحذير عن نقص المكيال والميزان، مبينا أن ذلك إفساد في الأرض بعد إصلاحها. يعني أرسل الله تعالى شعيبا عليه السلام إلى قومه من أجل شيء واحد بعد توحيد الله تعالى. قوم لوط، نبي الله لوط أرسله الله تعالى إلى قومه لأن الفاحشة كانت قد انتشرت بينهم. شعيب عليه السلام أرسله الله تعالى إلى قومه لأنهم كانوا غشاشين يسرقون في الميزان. أرسل نبيا برسالة كاملة من أجل هذا العيب الخطير. فقال الله سبحانه وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما لكم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال يا وإلى مدين أخاكم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. فجعل الله تعالى هؤلاء القوم لما قاموا بالغش وتطفيف الميزان جعل الله تعالى هذا من الإفساد في الأرض. قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. سبحان الله، يا منفق العمر في حرص وفي طمع إلى متى قد تولى وانقضى العمر إلى متى ذا التمادي في الضلال أما تثنيك موعظة لو ينفع الذكر بادر متابا عسى ما كان من زلل وما اقترفت من الآثام يغتفر وجنب الحرص واتركه فما أحد ينال بالحرص ما لم يعطه القدر ولا تؤمل لما ترجوه وتحذره ولا تؤمل لما ترجو وتحذره من ليس في كفه نفع ولا ضرر وفوض الأمر للرحمن معتمدا عليه في كل ما تأتي وما تذر واحذر هجوم المنايا واستعد لها ما دام يمكنك الإعداد والحذر. يا رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، قبل أن نكمل الكلام في الغش علينا أن نعلم أنه ليس لرجل صياما يخصه، أي لن يتميز رجب بأي صيام. رجب شهر الله ضعيف، كل ما ورد في صيام رجب ضعيف، بل قال ابن حجر رحمه الله قال ليس فيه حديث، لم يرد في فضل صيام رجب حديث صحيح ولا شيء البتة أبدا، فصومه كأي شهر عادي، حتى حديث صم من الحرم وأفطر أي الخاص برجب، أما الحديث الخاص
يعني كل الأحاديث الواردة في رجب لم يرد فيها حديث واحد صحيح. فصوم ماشي من رجب ولو صمت غالب الشهر، لكن لا كرجب بصفة خاصة، وإنما لأنه شهر من الشهور العربية. أيها الإخوة المؤمنون، وقد جعل الله تعالى علامة من علامات التكذيب بيوم الدين، أي جعله الله، وقد جعله الله تعالى أي الغش علامة من علامات التكذيب بيوم الدين، وأنزل في شأنه سورة كاملة هي سورة استهلها بقوله ويل للمطففين. ولقد صار الغش في كل شيء حتى في اللبن، حتى اللبن في ضرع الحيوان. وما هو الغش في نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصرية؟ ما هي التصرية؟ والحديث في صحيح الجامع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصرية. ما هي التصرية؟ أن الإنسان إذا أراد أن يبيع بقرة فإنه لا يحلبها لمدة أيام، عدة أيام، فيجتمع اللبن في ضرعها، فيظن المشتري أنها تحلب اللبن الكثير، وها هي الأمارة بينة، أي لأن ضرعها قد امتلأ. هذا من الغش أيها الإخوة المؤمنون. ولقد صار الغش في كل شيء حتى اللبن في ضرع الحيوان، وحتى في الشعور جعلوا يصبغونها بالسواد غشا وتدليسا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصبغ بالسواد، ولكن قال صلى الله عليه وسلم حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب. يعني الإنسان إذا بلغ المشيب عليه أن يحمر شعره أو يصفره، لكن السواد لا، لكن السواد لا. قال صلى الله عليه وسلم حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب، أي لأن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، فخالفوهم. وحتى في الشعور جعلوا يصبغونها بالسواد غشا وتدليسا، حتى قال القائل قالت أراك خضبت الشيب، قلت لها سترته عنك يا سمعي ويا بصري، فقهقهت ثم قالت إنذا عجب، تكاثر الغش حتى صار في الشعر. قالت أراك خضبت الشيب، قلت لها سترته عنك يا سمعي ويا بصري، فقهقهت ثم قالت إنذا عجب، تكاثر الغش حتى صار في الشعر. وبالتالي فإن الغش معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والغش لا يفيد صاحبه إلا في الوزر والخزي العاجل والأجر إن لم يتم والعار، والغش يضيع الثقة، والغش يجلب الهم والغم، والغش حجر في طريق تقدم صاحب العمل، والناس إذا عرفوه بذلك انصرفوا عنه وأغلق في وجهه أبواب الربح. ومن جنايات الغش على صاحبه أن البركة تذهب من عمل يديه، وربما دارت عليه أو على ذريته الدوائر. نعم، ومن ذلك أنه دليل على أن نفس صاحبه خبيثة طاغية، ومن ذلك أن صاحبه يعتبر ممن يأكل أموال الناس بالباطل، ومن ذلك أنه دليل على أن صاحبه ما عنده رأفة ولا رحمة لإخوانه أي المسلمين، وأنه ما يحب لهم ما يحب لنفسه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن ذلك أنه سبب لقطع الصلاة وزعزعة الثقة في الأمة، وأنه سبب لإثارة الأحقاد والبغضاء بين الناس، وأنه سبب لشر الفساد، وأنه سبب لنشر الفساد وتضييع المصالح، وأنه مانع للإنسان من تمتعه بحقه كاملا، وأنه مناقض لما هو مطلوب منه، وأنه يعتبر من عداد الكذابين والخونة والظلمة، وأنه بعيد عن الإخلاص، وأن صاحبه يكون مرموقا بعين الاحتقار والازدراء عكس المخلص في عمله، وأنه أي الغش أكبر برهان على أن صاحبه لا يزكي، وأنه لا يتنسخ من الحقوق الواجبة، لأن من يأخذ أموالهم يبعد جدا أن يعطيهم. وأن الغشاش وأن الغش برهان على أن عند صاحبه من الطمع والشح والبخل والهلع الشيء الكثير بدليل عدم اكتفائه بما أعطاه الله سبحانه وتعالى. وأنه أي الغش دليل على ضعف إيمان صاحبه. نعم أيها الإخوة المؤمنون، لماذا ذلك كله؟ أما يرضى بما قسم الله تعالى له؟ ومن جنايات الغش أنه يوقع صاحبه في طول الموقف والحساب يوم القيامة، وكثرة الخصماء الذين أخذ أموالهم بغير حق. إذا كان المال الحلال سيسأل عنه، فما بالنا بالمال الحرام؟ سبحان الله. لما سئل عيسى عليه السلام، لكن علينا أن نعلم نعم المال الصالح للرجل الصالح، أما غير ذلك، سئل عيسى عليه السلام عن كثرة المال قال لا خير فيه. قالوا لماذا؟ قال لأنه يجمعه من غير حل. قال فإن جمعه من حل قال لا يؤدي حقه، يعني كالزكاة. قال فإن أدى حقه قال لا يسلم صاحبه من الكبر والخيلاء. قالوا فإن سلم صاحبه من الكبر والخيلاء قال يشغله عن ذكر الله. قالوا فإن لم يشغله عن ذكر الله قال يطيل عليه الحساب يوم القيامة، يطيل عليه الحساب يوم القيامة. كما نعلم أيها الإخوة المؤمنون أن الغش ينتقل إلى أسرته وإلى أولاده، وأن أولاده يتعلمون منه، وحتى إذا لم يتعلموا منه وصاروا صادقين فإنهم يوصفون بأولاد الغشاش. وهذا أيضا على مستوى القبيلة وعلى مستوى الأمة. وأما ضرر الغشاش وأذيته للدين فيا لها من مصيبة فادحة وعقبة كؤود ضد القائمين بالدعوة للإسلام ونشر محاسنه والحث على التخلق بأخلاق المسلمين والتأدب بآدابهم. لأن أعداء الإسلام إذا نظروا إلى هؤلاء الغشاشين يرمون الدين الإسلامي بالنقص، ولا يقولون إن النقص في الناس لعدم تمسكهم بالدين وعدم تطبيقهم لأحكامه، بل يلصقون النقص والعيب بالدين الإسلامي، وذلك صد عن اتباع الدين الحق. وهذا قليل من كثير مما ينشأ على الغش من الأضرار والأذايا، اقتصرنا عليه خشية الإطالة، وإلا هو يستدعي خطبة كاملة. وبالتالي أيها الإخوة المؤمنون، أيها المؤمن، فما الداعي إلى ذلك أيها المسلمون؟ أهو القود الذي تكفل به الحي الذي لا يموت؟ لماذا الغش؟ ما هو الداعي إلى ذلك؟ أهو القود الذي تكفل به الحي الذي لا يموت؟ وما رأينا تقيا مات جوعا، أو مؤمنا ورعا قضى غرثانا طاويا؟ أم هو الجشع والطمع وشره النفوس في جمع الحطام الفاني؟ وقد أمرنا بمجاهدة النفوس وتقويمها حتى ترعوي وتستقيم. أيها التجار، ما هكذا ما هكذا يكون الربح، وما هكذا يكون المكسب، وما بتلك الأساليب تتكون الثروة ويجمع المال، ولكن بالصدق والأمانة، والذمة والشرف والعفة عن الحرام. فكروا في مصير ما أتعبتم، نفوسكم وأبدانكم في جمعه، وفكروا في المناقشة يوم القيامة عن دخوله وخروجه، وأنكم مفارقوه عن قريب رغم أنوفكم لأناس يضيعوه في الملاهي والمنكرات. أبعد بياض الشيب أعمر منزلا سوى القبر؟ إني إن عمرت لأحمق، يخبرني شيبي بأني ميت وشيكا فينعاني إلي ويصدق. يخرق عمري كل يوم وليلة، فهل مستطاع رقع ما يتخرق؟ كأني بجسمي فوق نعشي ممددا، فمن ساكت أو صامت يتحرك. إذا سألوا عني أجابوا وأعولوا، وأدمعهم تنهل هذا الموفق. وغيث في صدع من الأرض ضيق، وأودعت لحدا فوقه الصخر مطبق. ويحثو علي التراب أوثق صاحب، ويسلمني للقبر من هو مشفق. فيا رب كلي مؤنسا يوم وحشتي، فإني بما أنزلته لمصدق. وما ضرني أني إلى الله صائر، ومن هو من أهلي أبر وأرفق. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واخذ الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم.